صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، الرابعة، متى يختلف الطريقان ومتى يتفقان؟ ذكرنا فيما سبق بأن النسبة بين الطريقين العموم والخصوص من وجه، فيجتمعان في الصورة الأولى ويفترق كل واحد في الصورة الثانية والثالثة. ونبحث في هذه النقطة عن الضابطة للاتفاق والاختلاف بين الطريقين. فذكر المصنف بأن هنا صورا ثلاث. الصورة الأولى الاختلاف دائما، وهذا إنما يكون عند اختلاف المقومين، يعني البينتين، في قيمة الصحيح واتفاقهما على قيمة المعيب. كما في الصورة الثالثة التي ذكرناها في النقطة السابقة، حيث كان الاختلاف في الصحيح والاتفاق في قيمة المعيب، فهنا دائما يختلف الطريقان. المفروض المصنف خلاص بعد بين الآن متى سيختلفان دائما، قعد ويمين ويسار وكسور وإلى آخر، لا بأس. الصورة الثانية، جزاك الله خير مولاي. الاتفاق دائما، وهذا إنما يكون إذا اتفق المقومان، يعني البينتان، على قيمة الصحيح، وكان الاختلاف في قيمة المعيب، فهنا
يتفق الطريقان دائما وأبدا. كما يظهر من خلال ملاحظة الأمثلة. ومثل المصنف بمثال. يأتي عليه كأثناء تطبيق. أثناء تطبيق. مو معلوم. الصورة الثالثة. إيه يعني المفروض المصنف خلاص بعد. يقول متى يتفقان متى يختلفان. الصورة الثالثة التفصيل. فيتحد الطريقان في حالة ويختلفان في حالة أخرى. فهنا حالتان لهذه الصورة الثالثة. الحالة الأولى أن تتحد النسبة بين الصحيح والمعيب على كلتا البينتين. كما إذا ادعت البينة الأولى أن التفاوت بين الصحيح والمعيب بمقدار النص، فالصحيح قيمته 12 والمعيب قيمته 6 والتفاوت النص. وادعت البينة الأخرى أن التفاوت أيضا بمقدار النصف، فالصحيح قيمته 6 مثلا والمعيب قيمته 3. فهنا يتفق الطريقان في مقدار الآر دائما وأبدا. الحالة الثانية أن تختلف النسبة بين الطريقين والبينتين وهنا ذكر المصنف بأنه إذا اختلفت النسبة فيمكن اختلاف الطريقين كما في الصورة الثانية من النقطة السابقة وهي الثالثة النقطة الثالثة. وقد يتفق الطريقان كما في الصورة الأولى في النقطة الثالثة. هذا هو تمام كلام المصنف في هذه النقطة. هذا اللي يريد يقول متى يتفقان ومتى يختلفان. ودخل في أمور كان في غنى عنها حذرا من الإشكالات التي أشكلت عليه. والاحتجاجات التي تعرض الأعلام بها على المصنف، حتى قال الإيرواني بعدما لاحظ كلام المصنف في هذه النقطة بتمامه: لم يتحصل لي من كلامه شيء، إلى أن قال: والحاصل أنه لا برهان على الاختلاف والاتفاق في شيء من الصور، كل دعاوى مولاي، هذه دعاوى. وبعضهم قال مثال يخليك تعطي نتيجة كبروية أو مثالين، أين الاستقراء التام؟ جزء 3 صاد 265 معادلات معلوم كيف؟ يعني السماء ما في، ما أعطانا قاعدة، قاعد دعا ولا نلحظ كلام المصنف، إذا قلنا كذا فكذا، ومثال هو جايب مثال وطبق على هذا المثال، هذا قاعدة، تسمى قاعدة بالمثال. هذا المنشأ ولحظ كلامه وما قال قاعدة أو كذا، على كل الأمر سهل مولانا، احنا بينا طريقة المشهور وطريقة الشهيد الثاني. طبعا وإن كان هنا بعض الملاحظات على المصنف، حيث إنه في الصورة الثالثة الملاحظة، حيث إنه قال: إذا اختلفت النسبة فقد يختلف الطريقان وقد يتحدان، أمثل للاختلاف بالصورة الثانية، أمثل للاتحاد بالصورة الأولى، مع أننا حينما نراجع ما سبق في النقطة السابقة في الصورة الأولى نجد أن ما ذكره المصنف أن الصورة الأولى مثال لاتحاد نسبة بين البينتين، حيث مثل بهذا المثال قيمة الصحيح على بينة 12 والمعيب 4 والتفاوت بمقدار ثلثين، وقيمة الصحيح على البينة الثانية 6 والمعيب 2 ومقدار التفاوت ثلثين. فكيف يقول بأن قد يتحدان مع أن النسبة مختلفة؟ فهنا يوجد اتفاق على الطريقين لكن النسبة واحدة وليست النسبة مختلفة يا مولاي الجليل. ولذلك قال ها هنا السيد اليدي: فالظاهر أنه من سهو القلم. مو واضح وين احنا نتكلم، ها سيد فاضل؟ لا حول ولا قوة، المهم واضح، يكفينا انه واضح. فالظاهر عندك الشيخ عباس مولاي حتى بيذكر الأمثلة وبيعلق على الأمثلة، فالظاهر أنه من سهو القلم، يقول الظاهر أنه من سهو القلم، إذ ما تقدم من مثال الاتحاد إنما كان في صورة اتحاد النسبة وليس في صورة اختلاف النسبة. فلاحظ جيم 3 صاد 239 ومثله أيضا الشهيدي في الجزء الخامس صاد 54. شهادة وشهادة شاهد من أهلها، الشيخ ما يشهد إلا شهادة حق مولاي بلا شك. خوب الآن يحتاج تطبيق أو لا؟ لأن حتى لو طبقني مو معلوم يعني أنه بيتضح المطلب، لأن في أمثلة وتعال حل الأمثلة وضاع الوقت. مطبق وشوف بركة الله يفتحها ويانا، لا باس، لأنه بقية النقطة الأخيرة فقط وبها الختام. توضيح هذا المقام أن الاختلاف، هذه هي النقطة الرابعة التي ذكرنا الآن، أن الاختلاف إما أن يكون في الصحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب، وهذا مثل المثال الذي ذكرناه في الصورة السابقة، البينة الأولى تقول 8 الصحيح والمعيب 6، البينة الثانية تقول الصحيح 10 والمعيب 6، فاتفقا على المعيب واختلفا في الصحيح. أن الاختلاف إما أن يكون في الصحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب، هذا الذي قلنا الآن صورة أولى سنجعلها، وإما أن يكون الاختلاف في المعيب فقط، هذا صورة ثانية، وإما أن يكون فيهما يختلفان في المعيب ويختلفان في الصحيح، الصورة الأولى. فإن كان الاختلاف في الصحيح مثل المثال السابق، بين قالت 8 وبين قالت 10 كما في المثال الأخير، فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائما وأبدا، هذا الذي يبدو لنا بحسب ما استقرأناه. لماذا؟ لماذا دائما سيختلفان؟ يقول لأنك قد عرفت أن الملحوظ على طريق المشهور، كيف يتم الجمع على طريق المشهور؟ نسبة المعيب يعني الستة التي ادعاها البينتان إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح، نصفي قيمتي الصحيح كم؟ الأولى قالت البينة الأولى 8 والبينة الثانية 10 يعني 18، نصفها 9، فتكون النسبة بين 6 إلى 9 وهي ثلث، هذا على طريق المشهور. نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمة منتزعة وهو الثلث، هذا الأرش بمقدار الثلث على الطريق الأول. زين، أما على الطريق الآخر الشهيد الثاني، نسبة المعيب إلى كل من القيمتين، يعني نسبة الستة إلى الصحيح الأول 8 ونسبة الستة إلى الصحيح الثاني إلى البينة الثانية 10، نسبة المعيب إلى كل من القيمتين يعني إلى 8 والعشرة المستلزمة، هذه النسبة للتنصيب، لأن قلنا نلاحظ النسبة ثم نأخذ النصف، لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر، وهذا الذي ذكرنا بين 8 إلى 6 الربع نأخذ نصفها وهو ثمن، وبين 10 إلى 6 خمسا نأخذ نصف الخمسين يعني خمس، وبالتالي سيكون في تفاوت بين الثلث اللي على الطريق الأول وبين الثمن والخمس اللي على الطريق الثاني، حيث أن الثمن والخمس أقل من الثلث بمقدار نصف الخمس كما ذكرنا سابقا. هذا اللي يريد يقوله يا مولاي كله تكرار، مو جديد لكن كسور، مطلب جديد ما تعودت على الكسور في غير باب الأرض. وعلى الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كل من القيمتين 8 والعشرة، يعني نسبة الستة إلى كل من القيمتين 8 والعشرة المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه نصف الربع ثمن مع نصف الآخر نصف الخمسين نصف الخمسين الخمس، ليجمع بين البينتين في العمل، بين يجمع بين الثمن والخمس، وقلنا أنه أقل من الثلث بمقدار نصف الخمس، والمفروض في هذه الصورة أن نسبة المعيب وهي الستة إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح يعني التسعة اللي هي الثلث التي هي طريقة المشهور مخالفة يا مولاي، هذه الطريقة مخالفة لنسبة نصف المعيب إلى كل من النصفين، يعني نصف المعيب الست نصفها ثلاثة إلى كل من النصفين، الصحيح الأول 4 نصف الثمانية 4 يعني نسبة الثلاثة إلى الأربعة ربع، والبين الثاني نسبة الثلاثة إلى الخمسة، لأن نصف العشرة خمسة، نسبة الثلاثة إلى الخمسة خمسين. هذا هو يعني تكرار، مو شيء جديد، تكرار يا مولاي، لأن نسبة الكل إلى الكل تساوي نسبة، يعني نسبة الكل إلى الكل، نسبة التسعة إلى الستة تساوي نسبة نصفه إلى كل من نصفي ذلك الكل. التسعة إلى الستة كم النسبة بينها؟ الثلث. لو نصفنا التسعة إلى نصفين تصير أربعة ونصف وأربعة ونصف، تمام؟ أربعة ونصف والست نصفها ثلاثة على ثلاثة، أربعة ونصف على ثلاثة كم النسبة؟ ثلث. الثلاثة نصف ثلث الأربعة والنصف. وأيضا في الطريق الآخر الثلاثة ثلث الأربعة والنصف. إذن فنسبة الكل التسعة إلى الستة ثلث، ونسبة نصف التسعة إلى نصف الستة وهي أربعة ونصف على ثلاثة أيضا الثلث. فما تتغير النسبة، لكن لو لاحظنا كيف انتزعنا التسعة، انتزعناها من اين؟ مو من اربعة ونصف واربعة ونصف حصلنا التسعة، انما حصلنا التسعة من اربعة اللي هي نصف الثمانية وخمسة اللي هي نصف العشر. فاذا لاحظنا الثلاثة الى الاربعة نسبتها الربع وليس النصف وليس الثلث، ونسبة الخمسة الى الثلاثة خمسان وليس الثلث، كما لو أربعة ونصف على ثلاثة. لأجل ذلك دائما سيحصل تفاوت. لو لاحظنا النسبة يا مولاي بين على الطريق الأول ستكون ثلث، أما لو لاحظنا النسبة على البينة الأولى بمفردها بدون الجمع والنسبة على البينة الثانية بمفردها بدون الجمع لابد أن النسبة سوف تكون متفاوتة. ها ما لكو ما علي اليوم نختم، مو لازم كل شيء تفهمني في المية، لازم يبقى شيء كما يقولون، لا مصنف ما تقدر تحس بكلماتي، لازم تصفر لا أقل ما تفهم كما قيل. خوف نعم، إذا أخذت القاعدة هذا كافي، خلك من المثال، أنت أهم شيء تسيطر على القاعدة وهذا كافي، لأن نسبة الكل إلى الكل تساوي نسبة نصفه إلى كل من نصفي ذلك الكل وهو الأربعة والنصف في المثال، لا إلى كل من النصفين المركب منهما. هو كيف تركبنا التسعة؟ من أربعة اللي هي نصف الثمانية ومن خمسة التي هي نصف العشرة، واضح؟ وبلا شك أن النسبة ستختلف حينما نقيس نصف الستة اللي هو ثلاثة إلى الأربعة والثلاثة إلى الخمسة عنه إلى أربعة ونص. لذلك يفترق الطريقان دائما، لا إلى كل من النصفين المركب منهما ذلك الكل كالأربعة والخمسة، بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي المنسوب إليه كالأربعة، يعني نسبة الثلاثة اللي هي نصف المعيب إلى الأربعة نسبة مغايرة لنسبته إلى البعض الآخر يعني إلى الخمسة، لأن نسبة الثلاثة إلى الأربعة ربع، نسبة الثلاثة إلى الخمسة خمسان، وليس كما نسبة الثلاثة إلى أربعة ونصف ثلث، وإلى أربعة ونصف أيضا ثلث. وإن كان الاختلاف، هذا الصورة الثانية، نعم على الأفضل طبيعي أنك ما تستوعب، اسمع بعدين وراجع وكذا ستجد أن المطلب إن شاء الله سيكون واضح عندك. وإن كان الاختلاف في المعيب فقط، ها وإن كان الاختلاف في معيب فقط، هذه الصورة الثانية، فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبدا، كلا الطريقين متفقان، هذا بحسب الظاهر، وقلنا الإيرواني ناقش خلاصا ما في على الكلام دعاوى مولانا على ما هو الطريق، لأن نسبة الصحيح إلى نصف مجموع القيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما ونصفه الآخر إلى نصف الأخرى، يعني الذي هو على الطريق الثاني، ويمثل بهذا المثال الآن. شوف المثال: كما إذا اتفقت البينتان على أن قيمة الصحيح 12، تمام، وقالت إحداهما، البينة الأولى، قيمة المعيب 8، وقالت الأخرى قيمة المعيب 6، إذن كيف نجمع الآن على طريقة المشهور؟ كيف؟ 12 ما يتغير لأنهما متفقان عليه. نأخذ الآن يا مولاي نصف 8 4، ونصف 6 3، يعني يكون 12 على 7، 12 على 7، والتفاوت بمقدار 5، تمام؟ هذا على طريقة المشهور. الآن لاحظ على طريقة الشهيد الثاني، فإن تفاوت 7 و12 بمقدار 5 أسباع الذي هو طريق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوتي 8 مع 12 و6 مع 12. هذا طريقة الشهيد الثاني. تلاحظ النسبة بين ما ادعته البينة الأولى 12 على 8، كم النسبة بين 12 و8؟ تفاوت ثلث، تأخذ نصفها، يعني سدس. وكم النسبة بين البينة الثانية؟ 12 و6، نصف، فنأخذ نصفها يعني الربع، والسدس والربع يعادل 5، يعني 5 أسباع بنفس طريقة المشهور، ولا يحصل اختلاف بينهما. يقول يا مولاي مساوي لنصف مجموع تفاوتي 8 مع 12 و6 مع 12، لأن نسبة الأولي يعني 8 و12 بالثلث، فنأخذ نصف الثلث يعني سدس، والآخرين اللي هو 12 و6 نصف، فنأخذ نصفها، ونصفها السدس والربع، نصف الثلث سدس، ونصف النصف ربع، والسدس والربع من 12 مقدارها 5، لأن سدس 12 كان 2، تمام، وربع 12 3، 2 و3 5، هذا الذي قلناه، واضح بعد. وإن اختلفا في الصحيح، هذا الصورة الثالثة والأخيرة، وإن اختلفا في الصحيح والمعيب، البينة الأولى تدعي شيء والبينة الثانية تدعي شيء، فهنا حالتان. الحالة الأولى، فإن اتحدت النسبة بين الصحيح والمعيب على كلتا البينتين فيتحد الطريقان دائما. ومثاله: كما إذا قومه إحداهما صحيحا ب12 ومعيبا ب6، والتفاوت بمقدار النصف بين 12 و6 نصف، وقومه الأخرى صحيحا ب6 ومعيبا ب3، والتفاوت أيضا بمقدار النصف، فلن يختلف الطريقان في النتيجة. فإن نصف الصحيحين 9، يعني 9، لأن 12 و8 و6 18، نصفها 9، فإن نصف الصحيحين يعني 9 تفاوته مع نصف مجموع المعيبين، كم المعيب الأول 6 والمعيب الثاني 3 7، يعني 9 نصفها 4.5، 9 إلى 4.5 كم النسبة تفاوت بين 9 و4.5؟ نصف. هذه عينها هي أيضا على طريقة الشهيد الثاني، ستكون النسبة هي النصف، عين نصفي، عين نصف تفاوتي 12 مع 6 و6 مع 3، لأنه بين 12 و6 كان نصف، نأخذ نصف النصف ربع، تمام، نصف النصف ربع على طريقة الشيء الثاني، والنسبة بين 6 مع 3 نصف، فنأخذ نصفها يعني الربع، ربع مع ربع نصف، وهذه نفس طريقة المشهورة التي قلناها النصف، فلا فرق إذا اتحدت النسبة. والحاصل مع مولا أن كل صحيح ضعف المعيب، فيلزمه كون نصف الصحيحين ها يعني التسعة نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين، يعني ضعف نصف المعيبين اللي هو أربعة ونصف، فالتسعة ضعف الأربعة والنصف. الحالة الثانية، وإن اختلفت النسبة فقد يختلف الطريقان، وهذه قلنا كصورة صورة ثانية من النقطة السابقة، وقد يتحدان، وقلنا هذه الصورة الأولى في النقطة السابقة، وقد تقدم مثالهما في أول المسألة. وهنا الإشكال الذي ذكرناه من قبل اليزدي والشهيدي في قوله وقد يتحدان، قلنا هذا مثال أصلا لماذا؟ مثال لاتحاد النسبة وليس لاختلاف النسبة. النقطة الخامسة والأخيرة وبها الختام، ثم سنبدأ في الكتاب. الكتاب لابد تبدأ اليوم مولاي، يوم الأحد، نتيمن بيوم الأحد، يوم أمير المؤمنين والزهراء عليهم السلام. لكن بعد ماذا نصنع؟ النقطة الخامسة والأخيرة فقط سأذكر لك عنوانا لها ومختصرا فيها ثم الختام. ما هو الصحيح؟ هل طريق المشهور أم طريق الشهيد الثاني؟ أفاد المصنف بأن الصحيح هو طريق الشهيد الثاني، وذلك مولاي وذلك لأنه لا معنى لملاحظة النسبة بين مجموع نصف قيمتي الصحيح إلى نصف قيمتي المعيب، وإنما المناسب هو ملاحظة النسبة بين ما تدعيه البينة الأولى ثم أخذ نصف هذه النسبة، وملاحظة النسبة بين ما تدعيه البينة الثانية ثم أخذ نصف ما تدعيه هذه البينة، وليس الجمع بينهما ثم التنصيب، حيث إن النسبة ستختلف. وقلنا أن مقتضى قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن هو التنصيف، فأخذ نصف ما تدعيه البينة الأولى وأخذ نصف ما تدعيه البينة الثانية، وهذا لا يكون من خلال الجمع بينهما بين قيمتهما ثم التنصيف، بل لابد أن يكون التنصيف في رتبة سابقة ثم يجمع بين الحاصل من نصف النسبة الأولى ونصف النسبة الثانية، فحينئذ يتحقق التنصيف. وأما لو جمعنا بينهما ثم نصفنا فسوف تختلف النسبة، فقد يؤخذ من البينة الأولى ثلث ومن البينة الثانية ثلثين، وهذا خلاف التنصيف. فمقتضى التنصيف بينهما أن يؤخذ من كل بينة بمقدار ما يؤخذ من البينة الثانية، لا أن يحصل لواحدة زيادة على الأخرى لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا بناء على أن الجمع بين البينتين مبني على قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن.
هذا خلاصة كلام المصنف وعصارته إلى قوله وتوهم. فلاحظ ما ذكرنا، ثم ذكر أيضا أنه بناء على أن السبب في الجمع بين البينتين قاعدة العدل والإن صاف وليس قاعدة الجمع أولى من الطرح، الكلام هو الكلام، يعني الجمع على طريقة الشهيد الثاني حتى يتحقق التساوي في الأخذ من البينتين، وأما على طريق المشهور فلا يتحقق التساوي. وكان بودنا فعلا أننا نختم الكتاب بكامله وتمامه شرحا وتطبيقا كما كنا في سائر الوريقات السابقة، فلم نفوت ورقة فضلا عن سطرا، لكن كما وعدناكم أن حدنا في هذا الكتاب إلى درس رقم 200، واليوم أكملنا 200 درس في هذا الكتاب، واليوم يوم أحد، فلا بد أن يبدأ أن نبدأ في كتاب جديد بعد، لا يسمح الوقت لأكثر من هذا. والقاعدة الفلسفية التي ذكرتموها وجدناها مبررا لنا، نعم، فوجدنا تلك القاعدة الفلسفية التي ذكرتموها أنه لا يختم كتاب في الحوزة بل تبقى صفحة أو صفحتين كبرهان على أننا لم نفهم كلام الكاتب والمصنف. فلأجل هذه القواعد الثلاث التي اجتمعت وجدنا أن هذه النقطة الخامسة نكتفي فيها بهذا المقدار من البيان، والباقي عليكم. ومع ذلك أقول إذا تريدون بيانا أكثر تفصيل فأنا مستعد، إما بالكتاب بالنسبة للشروط الابتدائية، فالشرط الابتدائي لا يصح أن يقال له شرط، أو لو صح فهو من باب المجاز، وإنما لفظ الشرط لا يطلق إلا على الالتزام في ضمن عقد كالبيع كالإجارة كالنكاح وهلما جرى. وأما بالنسبة للالتزام الابتدائي مثل أن أقول اشترطت عليك أن تخيط ثوبي من دون عقد، فهذا الالتزام والإلزام لا يصح أن يعبر عنه بالشرط، لا حقيقة ولا مجاز. أو لو صح فهو من باب المه مجاز وليس من باب الحقيقة. إذن فيروز أبادي دعويان: الدعوة الأولى أنه لا يصح، لا حقيقة ولا مجاز. الدعوة الثانية أنه لو صح فهو من باب المجاز. ويناقش المصنف في كلتا الدعويين غدا، والحمد لله رب العالمين.